بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. روي عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أكلت الأكلاف تقيم، وأحمق الحمق الفجور. هذا سيدنا ومولانا صلى الله عليه وآله وسلم. ورد هذا الحديث المبارك في بحار الأنهار على المسلمين الجزء الخامس. أحبة الكرام، ورد في هذا الحديث الشريف كلمة الأسود والخير، فماذا تعني هذه الكلمة في اللغة، وماذا تعطي من مفاهيم ودلائل؟ الكياسة والفطنة والذكاء بمعنى واحد أو بمعنى متقارب، ويعرف التعقل والتنبه وهو قوة استعداد للإدراك ذات الأشياء بصورة عامة، وهو أيضا مما يعني المهارة عندما يكون الإنسان ماهرا في عمله، ذكيا فيما يعمل، دقيقا في تطور الأشياء وتسديد النتائج عليها، دقيقا حاذقا في معرفة ما تقول إليه الأمور وما يقول إليه العمل الذي يقوم به. فهذا كله من الخيارات والحكمة والذكاء التي هي هذا أيضا هو فكرة إيمانية لا بد أن يتحلى به المؤمنون، لا بد أن لا يكون المؤمنون غافلا أو متغافلا أو متناسيا لأمور معينة تحيط به أو تؤثر على نفسه في هذه الدنيا أو في الآخرة، ويكون غافلا عنها. وبالتالي لا يتمتع بهذه الأخلاق الحسنة الإيمانية وهي الخلافة والحكمة والذكاء الذي تحث عليه الآيات الكريمة، وكذلك تحث عليه الأحاديث الشريفة المشهورة الكثيرة. فالإنسان لا بد أن يكون متنبها وحذرا ومتفكرا دائما في أمره وفي أمر الدنيا وفي أمر آخرته. وعندما نعطي مصادر الكياسة نعرف ما هو المقصود منها شرعا، وما هو المقصود منها في الأحاديث الشريفة وفي النصوص المباركة، وإن في أهل البيت عليهم السلام الكياسة تعني فيما تعني، ومن أوضح مصادرها تقوى الله تبارك وتعالى. ومن طبيعي الإنسان المؤمن الذكي الكيف الفطن هو ماذا؟ لابد أن يعرف الله تعالى، لابد أن يتقي الله تعالى. هذا أوضح مصداق من مصادر حكمته وذكائه، وإلا لا يمكن أن نقول عن إنسان أنه ذكي وفاهم وعالم وهو يتجاهل أو ينسى أو يغفل أو ربما لا يعرف أبسط الحقائق من حوله، وهو يجد الله تبارك وتعالى الخالق العظيم الرازق المالك والذي تؤول إليه الأمور في الآخرة، والذي يخاطب جميعا ويكون مصيرنا دائما هو بيد الله تبارك وتعالى، إما إلى جنة وإما إلى نار. فمن أوضح مصادر القيادة والحكمة أن يتقي الإنسان الحي الفطن المؤمن الحذر الذكي، يتقي الله تبارك وتعالى، يعرف الله ويخاف الله ويتورع ويتجنب عن محارم الله، بل يصلح نفسه ويصلح ذاته ويعدها يوم النهار. هذه الحقيقة الكبرى. كذلك أن الإنسان عندما يعرف عيوبه يعرف نفسه، هذا من المصادق الواضحة للذكاء، يعني الكياسة والفطنة. يجب الإنسان أن يعرف أولا نفسه، يعرف ذاته، يعرف عيوبه ويعرف حسناته، حتى يركز فيما بعد على ماذا؟ على قوية الحسنات والإيجابيات في نفسه وفي روحه وفي شخصيته، وفي نفس الوقت يعرف هذه العيوب والنواقص ونفس النواقص، ويصبح هذه العيوب. وهذا مظهر واضح من أوضح المصادر في الاخاء والفطره والخلافه وهذا ايضا هو مصداق لتقوى الله تبارك وتعالى، لان من لا يتق الله لا يفهم كثيرا بشخصيته وبنفسه وفي عيوبه وايجابياته ويحاسب نفسه ويفضح عيبه. الذي لا يتق الله تبارك وتعالى لا يهتم بهذه الامور، لانه لا ينظر الى ابعد من هذه الدنيا، لا ينظر الى ابعد من هذه الدنيا، بل الامور كلها عنده تنتهي مع انتهاء هذه الايام والساعات في هذه الدنيا، لا شيء بعدها. وهذا هو قمه الغباء وقمه الغفله. لا بد للانسان ان يكون واعيا بنفسه ونفسه، ان يغلب الانسان هواه وان يصلح ذاته ويكمل تصفيته في كل يوم، يكون افضل من الايام التي سبقت. وهكذا ايضا هناك مقاليد كثيره في قضيه الحياه والفطنه، وهي ان يكون الاقتصاد في المطالب، وكذلك انه يعرف العمل الذي يقوم به، يعني العمل الذي يكتسب منه رزقه كيف يقوم به بمهاره كامله حتى يقوم بعمل جيد ورحمه الله بان عمل عملا فاتقنه. فاتقان العمل مظهر من مظاهر الفطنه والذكاء. كثير من العمال موجودون وكثير منهم يعملون، ولكن المتميز منهم هو ذلك الذكي الحذر والذي يتقن لعمله وينتبه لعمله ولصنعته ويكون مفكرا لها. وهذا من الذكاء والفطنة، هو الذي يتميز، هو الذي يكون مرغوب، هو الذي يقوم الناس العمل أكثر الأحيان ومستعدين أن يقدمون له حتى وإن كان أجرة أكبر أو ثمن أغلى. لماذا؟ لأنه يستحق. وهذه أيضا من فوائد الفطنة وفوائد الذكاء للإنسان. وطبعا النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم والنبي الجود عليه السلام يعطونا مقادير كثيرة لهذه الفطنة والقياسة والذكاء، وفي نفس الوقت يحذرون من عكسها، من المقابل، من الضد لها، وهو الغفلة والغباء والتجاهل للحقائق والأمور. وكذلك يعطونا نظرة واضحة لكيفية تنمي هذا الذكاء وهذه القابليات، خصوصا عند ماذا؟ عند أطفالنا. منذ الصغر الطفل لا بد أن يتعود على قضية الذكاء، ولا بد أن يكون الأبوين دور في هذه المسألة، وإن شاء الله سبحانه وتعالى بالتوفيق. وهناك عن أمر النبي عليه السلام قول ربه وحكم وتوجيه: الكيس من عرف نفسه وأصلح أعماله. هذا الذي قلنا عنه أنه مظهر من مظاهر القياس والفطنة، أن يعرف الإنسان نفسه أولا ثم يحس أعماله. لا بد للذكي والمتفطن والكيس أن يكون ماذا؟ أن يكون مخلصا في أعماله. وكذلك أمر النبي عليه السلام ورد عنه في غرار الحكم قول آخر، وفيه عدة فقرات لا بد أن نتنبه لها ونتأمل فيها لنعرف مظاهر الكياسة والفطنة، وكيف ينمي الإنسان عنده هذه القابلية وينميها عند الآخرين المرتبطين به، وخصوصا أولاده وأطفاله. عن أمر النبي عليه السلام: الكيس من عرف نفسه، الكيس أصله عقله ومروته خلقه. لا بد أن يتميز بالعقل ورجاحة العقل، وكذلك بأن يكون له مروءة، وهذه المروءة هي التي تجعل عنده أخلاقا عالية كاملة، وكذلك دينه حسبه. حسبه ونسبه ماذا؟ يكون دينه هو الذي ينتسب إليه ويحتفظ به. ونسأل الله تعالى أن يرزقنا هذه الصفة الإيمانية الجيدة ونتفق عليها. أرجوك المبارك، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله.
حضرتك المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ضمن دعاء عظيم قدر كثير المضامين بديع الكلمات المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت موسى الأسدي.
والله الله الحزبي. الخير إنك على كل شيء قدير تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من دا من دا يعرف قدرك فلا فلا تردني من سليم واهبك طالبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على
بك أستغيث وأستجير ثمن المقيل لعثرتي
يا سيدي
قد ساقني أملي إليك
بيدي
وجد علي بما لدي
يا سيدي،
قد ساقني أملي إليه
بيدي،
وجد علي بما لدي يا سيدي. لعظيم عباك وتهل أكفا رفعتها الأمان إلى رجواك، أتعذب في النار عبيدا فتاق إلى نقياك، أم تخلص ألسنة نطقت بالطاعة ترجو رضاك،
تسود يا ربي وجوها
سجدت لعظيم عباك
وتهل أكفا رفعتها
إلى
لقيام تخلص
ألسنة مطقة طاعت ترجو رضا. فإنك أكرم من أن تبعد من غويه أو تحجب من لجأ إليك فتشرد من أو تسكن في النار منيبا فتضيع من ربي يا الله.
هنا طغان صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
في تكملة فقرات هذه الكتاب وترك الكذبين تشريفا للسنة، فيها فكرة أخلاقية قيمة من فضل الله سبحانه وتعالى، يشير إلى النعم والفرص التي يمنحها الله للإنسان. هذه الفرص قد تكون في مختلف المجالات، سواء كانت فرص عمل أو فرص تعلم أصبح أكثر فرص التواصل مع الآخرين. فاستل كيل يعني ابتعاد عن الكذب وهو فعل يتناقض مع الصدق. الكذب يعتبر سلوكا غير أخلاقي ويجلب على العواقب السلبية للفرد والمجتمع. لماذا نتلف الكذب؟ تشريفا للصدق. وهنا يتم التأكيد على أن تلف الكذب يعزز قيمة الصدق ويشرفه. بمعنى الآخر، عندما يتجنب الناس الكذب فإنهم يرفعون من شأن الصدق ويعطونه مكانته الحقيقية في المجتمع. خلاصة، العبارة تدعو إلى أهمية الصدق كقيمة أخلاقية عالية، وتبين أن الابتعاد عن الكذب ليس فقط واجبا أخلاقيا، بل هو أيضا وسيلة لتعزيز مكانة الصدق. وقد وردت أحاديث كثيرة عن معصومية الصدق. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن أشد الناس تصديقا للناس أصدقهم حديثا، وإن أشد الناس كذبا أكذبهم حديثا. وعن علي أمير المؤمنين: الصدق سلام الله عليه، الصدق أقوى دعائم الإيمان. ثم تطرق إلى السلام وقال سلام الله عليه: والسلام أمانا من المخاوف. تعني أن السلام الذي يمنحه الله هو مثابة حماية أو أمان للناس من المخاوف والقلق الذي قد يواجهونه في حياته. فالسلام هو حالة من الهدوء والطمأنينة، وهو ما يسعى إليه الناس في حياتهم. يعتبر السلام أيضا قيمة عظيمة في الإسلام. أمانا تشير للحماية أو الطمأنينة التي يوفرها السلام. فحينما تسود حالة من السلام يشعر الناس بالأمان في حياتهم من المخاوف. المخاوف يمكن أن تكون ناتجة عن العديد من الأسباب، مثل الخوف من المستقبل، الخوف من الأعداء، حتى المخاوف النفسية والقلق. بالتالي تعكس العبارة فكرة أن تحقيق السلام في المجتمع أو في النفس يمكن أن يكون وسيلة للتخلص من المخاوف والقلق. يقول سلام الله عليه في مناجاته: اللهم إني أسألك الأمانة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وأسألك الأمانة يوم يعض الظالم على يديه. يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، وأسألك الأمان يوم يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالمعاصي والأقدام إلى آخر ما جاء. ويضيف هذه الحكمة أيضا: والأمانة ضمان للأمان. الأمانة هنا تعني الالتزام بالنزاهة والصدق والوفاء بالعهد، وهي قيمة أساسية في الإسلام، حيث يعتبر أن المسلمين مطالبون بأن يكونوا أمناء في كل جوانب حياتهم، سواء كانت في المعاملات المالية أو في العلاقات الإنسانية أو في تحمل مسؤولية. فالأمانة نظام للأمة، أي أن الأمانة تعتبر أساسا أو نظاما يبنى عليه المجتمع. عندما يتحلل الأفراد بالأمانة فإن ذلك يساهم في تحقيق العدالة والتعاون والثقة بين الناس، مما يؤدي إلى استقرار الأمة وتقدمها. هذه العبارة أيضا، هذه الفقرة أيضا تؤكد على أهمية الأمانة كعنصر أساسي في بناء المجتمعات الإسلامية، حيث أن التزام بالأمانة يساهم في تنظيم العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، مما يعزز من تماسك الأمة وقوتها. عن علي عليه السلام: لا تخن من ائتمنك وإن خانك، ولا تبع سرا وإن أذاع سرا. وأيضا قول الإمام الصادق صلى الله عليه وسلم: ليس لك أن تتهم من ائتمنته، ولا تأتمن من خائن وقد جربته. وأما آخر فقرة من هذه الحكمة تشير إلى أمر عظيم: الطاعة تعظيما الائتمان، فإنها تعكس مفهوما عميقا حول العلاقة بين الله والإيمان والفكر الإسلامي، خاصة في السياق الشرعي. أي فرض الله الطاعة، الله سبحانه وتعالى يؤكد على هذه الطاعة بين الإنسان والله، طاعة الله سبحانه وتعالى، الفرصة التي منح الله الناس لطاعته واتباع أوامره. هذه الطاعات قد تشمل عبادات كالصلاة والصوم، وكذلك التزام بالقيم الأخلاقية الاجتماعية، كلها تعظيما للأمانة، تعني أن هذه الطاعات تعتبر تعظيما وتقديرا لدور الإمام في الفكر الشيعي. الإمام ليس فقط قائدا دينيا، بل هو شخصية تحمل مقاما خاصا ومرتبطا بالوحي والحق الإلهي. لا، فإن الطاعة تعني أيضا الطاعة للإمام والذي يعتبر خليفة الله على الأرض، وكذا فإن طاعة الإمام هي طاعة الله سبحانه وتعالى. بشكل عام، هذه العبارة تعبر عن فكرة أن الله يمنح الناس فرصا للعبادة والطاعة، وأن هذه الطاعة تعبر عن احترام وتقدير دور الإمام الذي يعتبر قائدا روحانيا وأخلاقيا يجب اتباعه لتحقيق التوجيه الصحيح للحياة، وأن عدم اتباع الإمام المفروض الطاعة يجر المجتمع إلى الهاوية. وفي هذا الخصوص أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات ولم يعرف من زمانه فقد مات ميتة جاهلية. وقد ورد في الدعاء: المتقدم لهم مارق، والمتأخر عنهم زاهق، واللازم لهم لاحق. اللهم عجل لوجهي الفرج، واجعلنا من أتباعه وأعوانه والهادين عنه. اللهم احشرنا مع محمد وآل محمد عليه السلام، لتقديمنا لآخرة وآخر دعوانا. الحمد لله رب العالمين.
مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة. اسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم: المكتبة الصوتية، قصص الأبرار، للعلامة الشهيد الشيخ مرتضى مطهري رحمة الله عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قصص الأبرار للعلامة الشهيد الشيخ مرتضى مطهري، والذي جمع فيه قصصا متعددة الدروس ومتنوعة المضامين، إلا أنها تلتقي برمتها عند هدف واحد، وهو تكوين الشخصية الإسلامية الملتزمة.
نصيحة زاهد. خرج محمد بن المنكدر الذي كان يعتبر من الزهاد والعباد إلى خارج المدينة ظهر يوم من أيام الصيف القائض، وكانت الشمس تلتهب التهابا، فرأى رجلا بدينا متكئا على غلامين أسودين وقد خرج لمراقبة مزرعة له، فقال في نفسه: من هذا الرجل الذي أخرجه شغل الدنيا في مثل هذا الجو الساخن؟ لأذهبن إليه ولأعظنه. فلما دنا منه ألفاه الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام، فعجب أشد العجب. وبعد أن سلم عليه ورد الإمام عليه سلامه وهو يتصبب عرقا، قال ابن المنكدر: أصلحك الله، شيخ من أشياخ قريش أفي ساعة كهذه وعلى حالة كهذه خرجت تطلب الدنيا؟ ماذا سيحدث لو جاءك الموت وأنت على هذه الحال؟ فاستند الإمام الباقر عليه السلام إلى جدار ثم أجاب: والله لو جاءني الموت وأنا في هذه الحال، جاءني وأنا في طاعة من طاعات الله تعالى أكف بها نفسي عنك وعن الناس، إنما أخاف الموت لو جاءني وأنا على معصية من معاصي الله. فتنبه ابن المنكدر إلى خطئه حيث يظن أنه على صواب، فتوجه إلى الإمام وقال: يرحمك الله يا أبا جعفر، أردت أن أعظك فوعظتني. في مجلس الخليفة. كان الخليفة المتوكل العباسي يحضر الإمام الهادي عليه السلام ويخاف من التفاف الناس حوله وإطاعتهم له، وكان الوشاة المحيطون بالمتوكل لا يترددون عن القول إن الإمام الهادي يسعى للإحاطة بحكم المتوكل، ولا يستبعدون أن يوجد في دار الإمام أدلة ومستمسكات تشير إلى ذلك، كأن يكون بيته مذخرا للأسلحة مثلا. وهذا ما دعا المتوكل أن يرسل رجاله في ليلة من الليالي التي خيم فيها السكون على البلدة وسلط النوم كابوسه على الأبصار لتفتيش بيت الإمام وإحضار الإمام عليه السلام إلى مجلس الخليفة. وكان الخليفة آنذاك ثملا للغاية، يناجي غوانيه وندماءه. عندما دخل رجال المتوكل على الإمام عليه السلام وجدوه مشغولا بالعبادة لا يلهيه عن ذكر الله لاهن، ولما فتشوا زوايا الدار لم يجدوا مرادهم، فاكتفوا بأن أخذوا الإمام معهم وأحضروه إلى المتوكل. كان المتوكل سكران عندما دخل الإمام عليه، فأمر زبانيته أن يجلس الإمام إلى جانبه. فلما جلس الإمام عليه السلام قدم المتوكل له خمرا، فامتنع الإمام عن شربه معتذرا، فقبل المتوكل اعتذاره على أن يسمع الحاضرين شعرا غزليا. فاعتذر الإمام مرة أخرى، إلا أن المتوكل لم يقبل عذره، فشرع الإمام عليه السلام ينشد هذه الأبيات: باتوا على قلل الأجبال تحرسهم، غلب الرجال فلم تنفعهم القلل، واستنزلوا بعد عز عن معاقلهم، وأسكنوا حفرا يا بئس ما نزل، ناداهم صارخ من بعد ما دفنوا، أين الأساور والتيجان والحلل؟ فأفصح القبر عنهم حين سألهم، تلك الوجوه عليها الدود ينتقل، قد طالما أكلوا دهرا وما شربوا، فأصبحوا بعد ذاك الأكل قد أكلوا. ولما أنشد الإمام عليه السلام هذه الأبيات صح المتوكل من سكره، وتقاطرت دموعه على خديه، وطلب من الإمام العفو والصفح. وهكذا انفض مجلس الخليفة، وهكذا استطاع نور الحق أن يبزغ بالحقيقة فيزيل ضباب الباطل.
كون إيران صلها ربك إسلامية بطهران صلها إيمان سيدك ربها شلوه
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب قصص الأبرار للعلامة الشهيد الشيخ مرتضى مطهري. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
فيها شعون هبيندومي آل هكاليم 19 متين في تيترشين 15000 445 كيلو هرتز. كل إيران مشدد جام شكل كثير من شقة 420 نشاء 450 متوتر في هشعون هبيندومي آل هكال 22 متين في تيترشين 13740 كيلو هرتز.
تدري يا قلب اللي يحس والحس من الآلام، إن كل حس ينسأل عن حس بالأشياء.
تدري يا قلب اللي يحس والحس من الآلام، إن كل حس ينسأل عن حس بالأشياء. عيني ولساني إذني وجناني أعظم أمانة تسكن كياني. يا أعظم
صار رسمي علي البسمة كون بنظر كل البشر على اللي ينظر نعمة عن الحرام خذ الحذر وتأملي هالكلمة ترى إلى النظرة أثر خليها نظرة رحمة
كم بكل نظرة أمر أسهم الأعين خيالة تنظر معصومة حتى واحفظي حق الديانة
كرمي كل نظرة بأمانة أسهم الأعين خيانة انظر بعطف ومحبة واحفظي حق الديانة
تدري قلب اللي يحس والحس من الآلام إن كل حس ينسأل عن حس بالأشياء عيني ولساني
سمع يا حس الإذن لا تسمع إلا الأجمل خلي الكلام اللي يوصلك بس الكلام الأمثل لا تفتح أبوابك إلى غير تراشق مرس من كل نميم وكل حسد طهر فضاءك أول
اسمعي الآية الكريمة واسمعي الدعوة الحكيمة واسمعي اللي بسمعت اسمه بهجة الفرد العظيمة
اسمعي الآية الكريمة واسمعي الدعوة الحكيمة واسمعي اللي بسمعت اسمه بهجة الفرد العظيمة في لحظة الغفلة أنا يمكن جرحت خوها للأم كلامك والأب خلا كلام إنسى حكم على القول الحسن الصغر غفاني كل جوارحنا علينا تشهد ويشهد حكينا خل نطيع البار فيها هاي مالا بين ايدينا
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع الصباح وسرح قطاعي بغياب بتنجيم، باسمك يا رب غرست مفردات الحمد.